ومتى ما تحققت هذه الرغبة على شكل نوعي، يعني كانت رغبة جماعية نوعية، والمؤمنون أجمعوا على رغبتهم في وجود إمام عادل، إمام حق يقيم أو يملأ الأرض عدلا وقسطا ويقتلع جذور الظلم والفساد، حينئذ سيفرج الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين وعن ظلاماتهم. فإذا وظيفتنا أيها الأحبة أن هذه الرغبة تكون رغبة حقيقية، ورغبة في الواقع رغبة شديدة، رغبة ملحة. الحديث عن الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعن غيبته الطويلة، وعن امتداد الأيام والسنين الطوال في غيبة إمامنا وفي عمر إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا احنا ما نريد نتناول الموضوع من ناحية الرواية ونقول بأنه احنا عندنا تعبد مثلا او عندنا تسليم، وقضية التعبد والتسليم هي الأساسية، أنه الدين كله تعبد، الدين كله امتحان، الدين كله ابتلاء، كله صعوبة في الواقع، في ابتلاءات وصعوبة على من لا يجد في نفسه أهلية التعبد. وإلا إذا كان الإنسان إنسانا صالحا، إنسانا طيعا، إذا كان عبدا لله، فما أيسر الدين، حينئذ يكون الدين عليه يسيرا. لكن إذا كان الإنسان خارج دائرة العبودية، خارج دائرة الطاعة، يكون الدين عليه عسيرا. وإحنا أشرنا إلى أنه حياة آل البيت والإمامة في الواقع فيها ابتلاءات، ابتلاءاتها عسيرة، امتحانات. يعني واحدة من الابتلاءات مثلا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إمام معصوم، وقضية 12 إمام، وإمام من بعد إمام، والإمامة طبعا على لسان النبي صلى الله عليه وآله، على لسان أمير المؤمنين، على لسان الحسن الحسين. وإذا الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليه يسعى نحو 50 سنة، يعني يقترب إلى 50 سنة، والإمام رضا لم يرزق ولد، ولد ذكر ما عنده. قضية يعني مو الله عز وجل ما يقدر الإمام، الله سبحانه وتعالى يرزق الإمام رضا ولدا في عمر 20 سنة، 25 سنة. لكن كانت قضية تأخير ولادة أو تأخر ولادة الإمام الجواد هزة عنيفة، مو للمخالفين، المخالفون أساسا لا إيمان لهم بإمامة آل البيت. نحن نتحدث عن ابتلائنا نحن، الابتلاء للمؤمنين، الغير المؤمنين أصلا هم ابتلاهم الله عز وجل، امتحنهم وطلعوا من الامتحان فاشلين، طلعوا خلاص من صارت السقيفة، فشلوا بالامتحان وكفروا بولاية الله سبحانه وتعالى وخارج قوس. احنا نتحدث عن مصائبنا، احنا نتحدث عن واقعنا، نتحدث عن انفسنا واهلياتنا واستعدادنا لتحمل هذه الهزات العنيفة اللي الله يبتلينا بها. يعني الدين، أساس الدين، أساس التعبد التسليم في هذه القضايا، وإلا الصلاة خلاص كلها تدري. يعني الآن أنت ابنك عمره سنة أو دون السنة يشوفك تقوم وتقعد وتركع وتدنق على الأرض، هو هم نفس الشيء يقلد هاي الأفعال ويصير مصلي بالتالي. وحتى لو كان يعني يترك الصلاة، يترك الكذا، الصوم مثلا أيام شبابه، لما يشوف نفسه يقترب إلى الشيخوخة الكبار كذا يقول لك بعد أن أرجع للدين، صلي، صوم، يبدأ يقضي، ممكن أن يتلافى الإنسان. لكن هذه القضايا الامتحانية الامتلائية، يعني إجا هذا الفهري إلى النبي صلى الله عليه وآله من بعد بيعة الغدير، قال إجون الركبان وإجوا الحجيج وبلغون على أنه أنت قمت يا رسول الله وقلت من كنت مولاه فهذا علي مولاه، صحيح هذا الموضوع؟ قال نعم صحيح. قال هذا موضوع منك انت هذا الامر ام من الله؟ قال لا والذي نفسي بيده إنه أمر من الله سبحانه وتعالى. قال أمرتنا بالصلاة فصلي ما عندنا مشكلة، الصلاة ما عندنا بها مشكلة، أمرتنا بالصيام فصومنا، أمرتنا بالحج فحججنا، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا في سبيل الله، أمرتنا بالزكاة فزكينا أموالنا، ما اكتفيت بذلك حتى أمرت علينا ابن عمك أخذت بيده وأنت تقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم إن كان هذا منك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني كل شيء مستعدين نتحمل، بس علي مولاه ما نتحملها ما نريدها. هو هذا الباب المبتلى به الناس، هنا قضية الامتحان، الإمامة، الخلافة. الله عز وجل ما ابتلى الملائكة بالطاعة ساجدين، إبليس كذلك، الله عز وجل ما ابتلى بالصلاة، قال له إلهي بس قضية آدم اعفيني من عدها وعمري كل سجدة واحدة أقضي لك. قال له لا، أنا أريد الطاعة من حيث أنا أريد وأمر، مو من حيث أنت تريد بأهوائك تعبدني. إذا صارت عندك أهواء وتجين بأهوائك ما أريدك، أنت مو عبد إلي، تعبد لأهوائك وتتخذ من هواك إلها. لا، اسجد لآدم. حتى رواية عندنا تقول من بعد الطوفان إجا إبليس نوح عليه السلام قال له اطلب لي التوبة من الله عز وجل، أرد أتوب. يتراوال أنه القضية خلصت، قضية آدم وانتهت. قال ما يخالف، نوح عليه السلام نبي من الأنبياء ناجى ربه، قال له إلهي هذا إبليس يريد توبة. قال له ما يخالف، إذاك قبر آدم خلي يروح يسجد لآدم، أنا امتعمت بهاي القضية، أنا ردت من عنده السجود لآدم، غير هذه ما أريد. هناك يثبت إبليس أنه تائب أو غير تائب. قال له ومن كان آدم شخص واقف على رجوله وطويل وعريض 60 ذراع طولة، أنا ما سجدت له، هسه من صار تراب أو راح صار بالقبر مالته أنا روح أسجد للقبر؟ لا، هاي القضية الامتحانية، هاي القضية الابتلائية. ولهذا كثير من القائلين بإمامة الإمام رضا كتبونه، قالوا له مو تقول أنا إمام والإمام من بعدك وأنتوا 12 إمام، وين ابنك اللي يصير إمام من بعدك؟ قالهم اصبروا، الله عز وجل أعطى إسحاق وأعطى إسماعيل إبراهيم على كبر، كبير كان، أعطى زكريا، أعطاه يحيى من بعد أن وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، على كيفكم، بس ماكو تسليم. طلعوا الناس يصادون منا ومنا من الإمام، أفواج طلعوا، بعدين ولد الإمام الجواد صلوات الله وسلامه، فثبت من ثبت وظل من ظل. احنا ما لدنا هاي القضايا، بس من ناحية الآن احنا تدري موجهات علينا شبهات، وللأسف الشديد لما نقول احنا مو نقول لا نسمع ولا نقول لا نتابع ولا نقول انه احنا ضعفاء، لكن احنا نقول العالم خلي يسمع ويرد، بس الجاهل شرعا ما يجوز له. يعني الآن تروح للمكتبة تشتري لك كتاب بشبهات، وهي الشبهات انت ما عندك امكانية تردها وتبطلها، ما عندك امكانية، شو الحكم الشرعي؟ يجوز لو ما يجوز؟ الفقيه يقول ما يجوز، ما زال كتب شبهات ويؤدي الى اغلال الناس وحرف الناس. الانسان العالم اللي يقدر يرد اقتنيه، حطه بمكتبتك ورد واقرأ براحتك، لكن اذا ضعيف ما عندك امكانية الرد فيسمى هذا الكتاب من كتب الضلال ويحرم عليك اقتناؤه، وما يجوز تخليه بالمكتبة مالتك ولا يجوز تقرأ، بل انت واجب عليك تجيب تحرقه. تلاحظ كيف؟ فكل واحد الى حكمه. يعني المهم الانسان يكون عالم، روح تعلم، روح تثقف اول بداية، بعدين اطلع، بعدين تسمع لهذا الكلام حتى تعرف الحق من الباطل. الان احنا في ظل هذه الشبهات، اهل السنة الان موجهين علينا قضايا جايبينهم اناس مهرجين وكذا، ما عندهم شغل وعمل ليل نهار، قضية التشيع وقضية الإمامة وقضية آل البيت، ومن جملة القضايا اللي يشككون فيها قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حتى أنهم قالوا أن هذه الشبهة، أن هذه القضية خرافة وأسطورة، حتى قال قائلهم أنه إحنا صوروا للناس على أنه إحنا نقول بأن الإمام المهدي لا زال مختفي في السرداب، وكل إلى الجمعة الشيعة يركبون خيولهم ويأخذون سيوفهم ويرحون وينادونه ويقول له أطلع وإحنا بخدمتك. أكاذيب طبعا، أمور لا واقع لها ولا حقيقة لها. غاية ما في الأمر السرداب وسام الراء أو سر من رأى في الواقع خيراتها بركاتها كل ما فيها من نعيم ببركة أنفاس الإمام الهادي والإمام العسكري والإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا البيت هذا السرداب مأوى لثلاث من الأئمة. قلتوا تعال شوفوا اليوم العالم كله يتكلم عليه من على بيت المقدس. مش بيه بيت المقدس، طابوقات غير هذا. شنو قدسية بيت المقدس؟ بس بيت المقدس هنا أنبياء كانوا، هنا رجال صالحين كانوا. يعني قضية بيت المقدس أنه قداسته في الواقع لأنه مكان مبارك حل فيه أولياء الله سبحانه وتعالى ودفن فيه الأولياء أيضا، طالما تعبد فيه لله وطالما ذكر فيه اسم الله عز وجل فصار مكان مقدس، وإلا المساجد كثيرة كلها بيوت الله عز وجل، بس بيت المقدس يعني إلى فد وقع في النفوس وإلى فد يعني تنافس عليه المسلمون واليهود والنصارى كل واحد يريد بيت المقدس إلى هذه القضية. فبيت ثلاثة من الأئمة معصومين حجج لله من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. يقولون الأصوات محفوظة، الأعمال محفوظة، ماكو شيء يضيع، الصوت محفوظ، الأنفاس كلها يقولون بالهواء موجودة. يعني لو قدر لنا اليوم، لو قدر للعالم يخترعون فد آلات اللي ترجع الأصوات الموجودة يعني ترجعها إلى حقيقتها، كان نطلع خطابات النبي صلى الله عليه وآله وكلمات النبي وتهجد النبي ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم محفوظة. شلون يعني مثل اليوم انت تشوف الشقد اكو ناس جاي يموتون الان واثارهم وصورهم تبقى محفوظة، عدنا احنا نبقي هذه الصور وهذه محفوظة، محفوظة عند الله، محفوظة بالهواء، محفوظة بالدنيا بالماديات، محفوظة مو بس بالغيبيات. فلهذا نحن نقدس السرداب، لكن هم يصورون لاتباعهم للجهلاء للسفهاء يقولون لا الشيعة كذا، الشيعة يعبدون كذا، الشيعة كذا. حتى قال قائلهم ما آن للسرداب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا فعلى عقولكم العفاء لأنكم ثلثتم العنقاء والغيلان. رد عليه الشيخ عبد اللطيف الحلي رضوان الله تعالى عليه تشطير لهذين البيتين تشطير بليغ عظيم. قال لا، قال ما آن للسرداب أن يلد الذي فيه تخفى عنكم كتمان هو نور رب العرش إلا أنكم صيرتموه بزعمكم إنسانا. مو عادي هو هذا، مو يتروى لك أنه فعلا، لا هو نور رب العرش إلا أنكم صيرتموه بزعمكم إنسانا فعلى عقولكم العفاء لأنكم أنكرتم بجحوده القرآن لو لم تثنوا العجل ما قلتم لنا ثلثتم العنقاء والغيلان. يعني القضية قضيتكم أنتم، راجعوا حساباتكم. يعني تعال مثلا اليوم ما دخلنا أذكر لك قضايا سريعة أقول لك الأمور اللي ممكن أن أرد بها الشبهات بس ما أقيم استدلال. لما تقول بابا يعني من طبيعة الله عز وجل لما خلق الخلق من الجن من الإنس يموتون، يعني الجن خلي إيش قدر يصير عمره 100 سنة 200 سنة 300 سنة بالتالي يموت، صح لو لا؟ إبليس كان من الجن منذ أن خلق الله آدم، إبليس كان موجود مع الملائكة، أو قبل أن يخلق الله آدم إبليس كان موجود مع الملائكة، صح لو لا؟ ولا زال إبليس إلى يومك هذا إمام الضلال. يعني قضية إمكان وجود شخصية وإمكان وجود مخلوق لله سبحانه وتعالى يعيش 1000 سنة هذه القضايا الطبيعية جدا. طبعا هذه الغربيون يهود نصارى مثقفون علماء ذلك عندهم ثقافة يدرسوها من الناحية العلمية يشوفون ما بيها مشكلة. الناحية العلمية شيء ممكن فما يناقشون بهذا الموضوع، لكن يجون الأعراب السفهاء الجهال المهرجون يردون يثيرون، حتى لو عدهم في قرارات نفوسهم معلومة لكن يردون يزعزعون الناس، يردون يشككون الناس، يثيرون ضوضاء شبهات في أذهان المؤمنين حتى يتبعون الضلال. إبليس هل أتذكر فد واحد من أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه وسلم سأل واحد من أئمة المذاهب قال له لما مات الإمام إجا المؤمن الطاقة أبو جعفر الأحول، قال له أبا جعفر لقد مات إمامك، إمامك مات مش شمت، قال له صحيح مات إمامي ولكن إمامك من المنظرين بعد ما مات، بس بالتالي يموت أو يقتل على يد الإمام صاحب العصر والزمان. فإمامكم إبليس انتوا البعداء، إمامكم إبليس موجود يعني صار لآلاف السنين، ما شفنا واحد قال شيء قضية غير ممكنة. عيفنا من إبليس. تعال إلى قضية الجساسة ورواية الجساسة ورواية الدجال اللي موجودة في صحيح مسلم وموجودة في أمهات المصادر مصادر الحديث لأبناء السنة. أبناء السنة يعتقدون إجماعا يعتقدون بوجود الدجال منذ أيام النبي صلى الله عليه وآله، وإلى الآن ما طلع الدجال، وإذا طلع خلي يدلونا عليه وين ومن هو. يجوز فد واحد من ذول الجماعة اللي يطلعون على الفضائيات من دربي احنا خلي يعلمون النبي. الرواية أنا انقلت الرواية في صحيح مسلم في باب الدجال، يتحدث عن الدجال عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك ابن قيس، طبعا رواية طويلة تقول أنه النبي صلى الله عليه وآله في سرد رواية أنه نادى للصلاة جامعة وأن سمعت المنادي منادي النبي ينادي للصلاة، فطلعت صليت خلف النبي، لما انتهى النبي من الصلاة صعد على المنبر وهو يضحك، قال لهم يا ناس تعرفون ليش أنا جمعتكم. الإمام مسلم طبعا يروي هذه الرواية وأهل السنة يعتقدون بصحة ما في كتاب مسلم صحيح مسلم، صحيح مسلم بعد من الكتب إذا لم يعتقد بها فهو ليس من أهل السنة والجماعة، وإذا يعتقد بها فإذا يسلم بوجود الدجال، دجال شنو الله شنو عنده شغله عمل بالدجال مخلي من ذاك الوقت ومحافظ عليه وعايش، اللي إلى حكمة في وجود الدجال ما إلى حكمة في وجود إمام الخلق المعصوم الطاهر المطهر حتى يحفظ الناس والأرض من أن تسيخ بأهلها، لولاه الأرض ما تحفظ، الأرض ما تقوم، الأرض ما تقر إطلاقا، لأنه لابد أن يكون في الأرض إنسان معصوم، لأنه الناس غير المعصومين ممكن أن كلهم يخطئون في وقت واحد، وإذا خطأوا في وقت واحد المفروض يكون أكو طاعة في ذاك الزمان، وإلا لولا هذه الطاعة لساقت الأرض بأهلها، وهذه الطاعة لابد أن تكون من وجود معصوم، ولا بد أن تكون العصمة واجبا في الخلق. على كل حال فتقول قلهم النبي تعرفون ليش أنا جمعتكم، لا لرغبة لا لرهبة وإنما عندي حديث. هذا تميم الداري، النبي يقول تميم الداري كان رجلا نصرانيا فأسلم، فبايع وأسلم وحدثني حديثا، اسمعوا الألفاظ الحديث، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. يعني تميم الداري الحديث اللي الآن حدثني به وأنا جمعتكم حتى أحدثكم هذا الحديث نفس الحديث مالت اللي كنت أحدثكم به عن المسيح الدجال. بدأ تميم الداري يتحدث، يعني النبي يتحدث عن لسان تميم، هاي في رواية، وفي سنن ابن ماجه أن النبي أخرج تميم قال له تعال حدث المسلمين وسولف لهم القضية شلون شفت المسيح الدجال. زب حدثني النبي يقول عن تميم حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، ذول أقوام يعني، فلعب بهم الموت شهرا في البحر، يعني كأنه تاه وظلوا في البحر ويأخذهم الموج منا يجيبهم منا لمدة شهر، ثم أرفئوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، يعني إلى جهة المغرب، فجلسوا في أقرب السفينة فدخلوا في أقرب السفينة فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر، شافوا لهم فالدابة شعرها كثير لا يدرون ما قبله من دبره، من كثرة الشعر اللي عليه ما يعرفون القبل ما توجه من قفا ما يدرون ما يعرفوا زين من كثرة الشعر، فقالوا ويلك ما أنت، أو ويلك ما أنت، قالت أنا الجساسة. ابن الأثير في مفردات في الغريب من مفردات الحديث أو غريب الحديث يقول سميت الجساسة لأنها تجس الأخبار للدجال، ويستند إلى هذا الخبر، يقول الجساسة في حديث تميم الداري سميت الجساسة لأنها تجس الأخبار للدجال، يعني موجود والجساسة عند شيطانة تتجسس الأخبار وتجيب له الأخبار. زين، فقالت أنا الجساسة، قال وما الجساسة؟ قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير، أكو في الدير هنا، فإنه إلى خبركم بالأشواق، متشوق لكم يعني. قال لما سمعت تميم، لما سمعت أنها قالت لنا رجلا فرقنا منها، خفنا يعني، فرقنا منها أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان، زين رأيناه، فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، موثوق يعني، مجموع يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه، هالشكل يعني، يديه الركبته من هذا وما بين ركبتيه، يعني كأنه محدد مقيد بالحديد، إلى كعبيه بالحديد. قلنا ويلك ما أنت؟ قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم. قالوا نحن أناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا ثم أرفئنا إلى جزيرتك، فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا ويلك، يعني حدث يقول له شكل بين الدابة فهدتنا إليك. على كل حال خلاصة الحديث، قال اخبروني عن نخل بيسان، يسألهم، بدأ هذا الدجال يسألهم يقول لهم اخبروني عن هذا النخل، فقلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال أسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم، قال إنه يوشك ألا تثمر، يعني راح يجي يوم بعد ما تنطي هذا النخيل ما تنطي ثمر. ثم قال اخبروني عن بحيرة الطبرية أو الطبرية مثلا. على كل حال قلنا عن أي شأنها تسأل؟ قال هل فيها ماء؟ عين طبرية، هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال أما إن ماءها يوشك أن يذهب، يعني راح تجف بعد ما يظل بها، عين طبرية أو بحيرة طبرية. قال اخبروني عن عين زغر، قلنا عن أي شأنها تستخبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا نعم هي كثيرة، كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال اخبروني عن نبي الأميين. لاحظ هذه الرواية، يعني أولا إقرار بوجود الدجال في عصر النبي صلى الله عليه وآله، وممكن أن يكون قبل هذا، وفي نفس المعنى أنه إقرار أن الدجال عند علم الغيب، اللي هم يقولون أنتوا شلون تقولون النبي وأهل البيت يعلمون الغيب، إلا من ارتضى من رسول، هذه ما يؤمنون بها. هذا الدجال بنص الرواية اللي يرويها مسلم جاي يسألهم عن أمور ويخبرهم عن أمور غيبية، وممكن أن نعم هذا يقولهم اخبروني عن النبي الأمي، كيف يعلم أنه راح يبعث نبي أمي؟ من أين علم؟ هذا بالنسبة للدجال علم غيب. إذا تقول يعلم به عن طريق الأنبياء، فأهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله، الأنبياء جاءوا به من السماء، أهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله جاءوا بعلم الغيب من السماء، من الله عز وجل اللي أعطى للأنبياء علم الغيب، ووصل هذا علم الغيب للدجال، ما يقدر ينطي علم الغيب للنبي صلى الله عليه وآله. إلا أنه أتسمع لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. قال اخبروني عن نبي الأميين ما فعل. قلنا قد خرج، يسأل عن شأن النبي، قد خرج في مكة ونزل يثرب. قال أقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر عليهم، يعني انتصر عليهم وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال أما أن ذلك خير لهم، يعني طاعتهم لهذا النبي نبي الأمي طبعا لهم خير أن يطيعوه أخيرا. قال لهم وإني مخبركم عني، أنا المسيح، أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج، تفت إلى الخبر، فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، يعني المدينة المنورة، فهما محرمات محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عن ذلك. على كل حال إلى آخر الحديث. ونفس صحيح مسلم عند رواية تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سرد هذا الحديث قال هذه طيبة وذاك الدجال. تلاحظ كيف؟ إذا كان الدجال موجود، وإذا كان الدجال من أيام النبي صلى الله عليه وآله وإلى يومنا هذا، وأهل السنة إجماعا يعتقدون بوجود الدجال. طيب اللي يحفظ الدجال ويبقي هذه المدة كلها، والدجال ما يحفظ إمام الخلق، ما يحفظ إمام الناس، ما يحفظ الحجة، الإمام المعصوم اللي أبقاه الله سبحانه وتعالى، إلى أنه قالوا بأنه لم يولد الإمام الحسن العسكري. الشيخ باقر شريف القرشي في كتابه عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أحصى جملة من أكابر علماء العام، مو علماء الشيعة، لا أكابر علماء السنة، الذين نصوا على وجود ولد للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فبالتالي يعني القضية إذا هم يهرجون علينا ويعتبروننا احنا عندنا خرافة وعندنا إمام معصوم من أهل البيت المتمم للإمامة وخاتم الأوصياء والخلفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، فلما لا يعاب عليهم بأنهم يعتقدون بوجود الدجال من قبل النبي وإلى يومك هذا وإلى أن يعلم الله، إلى ما يعلم الله سبحانه وتعالى. القضية يعني احنا دا نسمع كلمات ما ينبغي لنا أن نزعزع سرعا، يعني سرعا نضعف وقالوا هكذا، شنو الرد عليهم؟ هذا تهريج أيها الأحب. على كل حال دولة كريمة يقودها إمام معصوم، الله سبحانه وتعالى يهيئ لهذه الدولة الكريمة. هسه ربما يتساءل البعض أنه الدولة الآن لما يجي الإمام الحجة أكو دول موجودة، وهي الدول عندها إمكانيات وعندها تكنولوجيات وعندها صواريخ وعندها طائرات وعندها ذرية وعندها ما شابه، الإمام لما يجي يجيب السيف شلون يواجه السيف هذه الأسلحة وهذه التكنولوجيا؟ أم يأتي الإمام بتكنولوجيا مماثلة؟ أيها الأحبة الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيم هذه الدولة، الله هو الذي يرغم أنوف الأعداء. هنالك عوامل عديدة تؤدي إلى نصر الإمام. العامل الأول، الله سبحانه وتعالى يلقي الرعب في قلوب أعدائه. عندنا الرواية تشير تقول أن اللواء الذي ينشره الإمام الرعب يسير أمامه شهرا ومن خلفه شهرا وعن يمينه شهرا وعن شماله شهرا، يعني المسافة أو كذا تتصورنا يعني شدة الرعب اللي الله سبحانه وتعالى ينصر به أولياءه وليه ويرغم به أنوف أعدائه. أنت تعرف إذا صار رعب، إذا صار جبن، إذا صار خوف عند الأعداء يعني ينكسرون بالتالي. ثانيا، الله سبحانه وتعالى من جملة السلاح اللي يعطيه للإمام الحجة عيسى ابن مريم موازر وزير له، والكل يعتقد هذه أيضا من الدلالات على حياة الإمام الحجة. المسلمون وإحنا المسلمين وقرآننا سمع لنا بغيرنا نعتقد بأن عيسى ابن مريم اللي هو قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكذا اليوم سنة 2010 ميلادية، 2010 عيسى ابن مريم إلى هذا اليوم الكل يعتقد بحياته وأنه لم يقتل، ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. هل ينفذ قضية المفروض يخليها المؤمنين في حساباتهم، ومن الدلائل اللي موجودة على إمكان بقاء الإمام. كما أبقى الله عيسى ابن مريم إلى الآن عمر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ممكن أن يصير نصف عمر النبي عيسى. وبالتالي عيسى ابن مريم الكل يعتقدون أنه سينزل آخر الزمان إلى الأرض ويصلب الناس، ولكن في رواياتنا وفي جملة من روايات العامة أن الذي يصلي في الناس وعيسى يصلي خلفه هو الإمام. والروايات من أهل السنة بل في صحاحهم النبي صلى الله عليه وآله يقولهم كيف بكم إذا نزل بينكم بين ظهرانيكم عيسى ابن مريم وإمامكم منكم. الإمام منكم يعني مو عيسى الإمام، يعني بالتالي عيسى يكون مأموم، لكن عيسى يأتي بمعاجزه. أو حضور عيسى ابن مريم تتعرف اليوم اللي دول العظمى والاستكبارية وهاي الأسلحة اللي موجودة بحيازتهم ودول كلهم أكثرهم أو بل كلهم إلا إسرائيل، وأعتقد يجوز حتى كل الدول الأخرى غير إسرائيل حتى لو كان أقعدهم شخصيات دبلوماسية يهودية، لكن الدول نصرانية. فوجود عيسى ابن مريم راح يكون حجة للإمام صلوات الله وسلامه عليه بمعاجزه، وراح يكون عيسى ابن مريم هو الفاتح لتلك البلدان، وممكن أن بعض الدول العظمى تناصر الإمام إذا أريد نحسب حسابات طبيعية، يعني تناصر الإمام فيكون للإمام قوة طبيعية مادية ممكن أن يواجه بها أعداءه أيضا. الأكثر من ذلك وهو الحق، وإحنا شوي شوي نترفع، يعني أن الذي ينتصر به الإمام هو العلم، لأنه العلم المادي اليوم الموجود، هاي التكنولوجيا وهاي القنابل والصواريخ. اليوم الطبيعيون الماديون يقولون ما اكتشف من علوم الطبيعة إلا 20%، وش قد 80% دول علماء الطبيعة. الإمام الصادق يقول ما جاء به الأنبياء والأوصياء والرسل وكل ما جاء به حرفان من العلم، ومجموع الحروف تعرف الحرف يعني كناية عن الأبواب، كناية عن الآفاق. يعني إلى الآن ما فتح من آفاق العلم إلا أفقين فقط، بس اثنين إلا حرفين وخمسة وعشرين، يقول الإمام 27 أفق يعني 27 حرف، حرفان فقط فتح واللي استعملوهم الأنبياء، هاي المعاجز وهاي الكرامات وهاي عصا موسى هذه كلها حرفين من العلم. وبعد 25 حرف من العلم يأتي بها الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. فهاي بالتالي هاي العلوم اللي راح يطلعها الإمام ويظهرها ويكتشفها، يعني هاي التكنولوجيا الموجودة راح تصير قطرة في بحر تكنولوجيا الإمام. بس الإمام ما يجيب قنابل ذرية يدب على الناس وهيروشيما وغيرها ويعيد المجازر، لا، يجي من أجل إسعاد الأرض، من أجل إحقاق الحق، من أجل القضاء على هذه الأسلحة، أسلحة الدمار الشامل أو أسلحة فتاكة اللي تخلق الرعب وتخلق الاضطراب، والنفايات مالتها جاي تسبب كوارث، نفاياتها فضلا عنها. ووجود هاي الأسلحة في الواقع خطر على العالم، ما دامت موجودة ما يمكن أن يتحقق الأمان. تأمن به السبل، سبل السماء وسبل البر وسبل البحر، حينما تنعدم هذه الأسلحة المثيرة المخيفة المهددة لأمن العالم. فالإمام يأتي بعلم لا نظير له، لا يمكن للخلق أن يتصوروه. هاي التكنولوجيا تنعدم، احنا شفناها سأمس، طارت طيارات أمريكية علينا، خلينا نحكي على كيفنا حتى ما حد يسمعنا. طيارات طارت علينا وإحنا هم عندنا التصنيع العسكري، والصاروخ طلعوا ما شاء الله منا لهناك، وطارت الطيارات وجماعتنا يهزون أرواحهم ما يشلعون القاع، وإذا تحبس الطائرات في مكانها وما تقدر تطير. زين ليش؟ لأنه التكنولوجيا مالتهم أرقى من التكنولوجيا مالتنا، عندهم أمكنة تعطل الأجهزة بعد ما تشتغل. طياراتنا ما تشتغل، سويتشاتها تنعدم وكلها، وسلفاتها تعطل، حتى بالدفع ما تشتغل. زين، فالإمام سلام الله تعالى عليه راح يأتي أيها الأحبة، خلنا نتصور هذا المعنى. إذن 25 حرب، 25 أفق، إيش قضع في الحرفين؟ هاي 20% قيسن إلى 80% بعد موجودة. يعني الإمام سلام الله تعالى عليه يأتي بأربعة أضعاف هذا العلم الموجود على هذا التصور، خلنا نصوره. فبالتالي الإمام عنده إمكانيات هائلة. الإمام راح يحبس كل هذه القوى، راح يحدد كل هذه التكنولوجيا، راح يقرون بالضعف أمام قوة الإمام وقدرة الإمام، وأن له قوة مستمدة من الله سبحانه وتعالى قاهرة لكل القوى، فيخضع له كل جبار، ويذل له كل عميد، ويستسلم له كل سلاح. لاحظ هاي الأيديولوجية، أو هذه مثلا الآلية اللي الإمام سلام الله تعالى عليه راح يواجه بها العالم. لا قنابل ولا طائرات ولا كذا، اليوم لا يردون ينتصرون، يجيبون قنابل عنقودية يذبون، يروح الطفل تروح المرأة. هاي الحروب اللي قائمة، لاحظ كيف الإمام ما جاي من أجل الدمار، الإمام جاي من أجل الصلاح، من أجل الإسعاد، من أجل أن يغرس الأرض ورود، ويغرس الأرض خمار، وتعشب أو تعشوشب الأرض في عصره صلوات الله وسلامه عليه، تتزين لأهلها لساكنيها. المرأة تطلع بزينتها، مو من باب المدرسة واكفي لها 20 شيطان يأخذون الطرقات ويجيبون الطرقات، وخواتهم موجودة بس بغير دروب، وهم يمشون وراهن 20 واحد. زين، اي نعم، يعني القضية مو مجانا، قضية إلها ثمن. لا، المرأة تلبس حليها، زينتها أفخر زينتها، وتمشي على رجليها وتطلع من الكوفة رايحة إلى مكة، إلى الشام، إلى كذا. لا تحتاج طعام ولا تحتاج شراب ولا تحتاج إلى محرم، لا، أمان. ترجع حتى الحيوانات إلى إلفتها. أتذكر في ليلة من الليالي قبل هاي الليلة أشرت أنه إحنا أعمالنا سوت الحيوانات هاي الوحشية، غرستها في الحيوانات، إحنا اللي أثرنا هذا الجريح، حتى الحيوانات غيرناها. ترجع الحيوانات لإلفتها، الشاة والذئب يمرحان أو يسرحان في مرعى واحد، لا الشاة تخشى من الذئب ولا الذئب يعتدي أو يثب على الشاة، هالشكل يصير الأمان. لاحظ كيف؟ بعدين لما الإمام يجي الإسلام يكون عزيز، تعز بها الإسلام وأهل الإسلام، الإسلام يكون عزيز والمسلم يكون عزيز. كيف يكون الإسلام عزيز؟ حينما يحكم، حينما يعمل به، حينما يتعبد به. وإلا إسلام بالأوراق، إسلام تقرأ آيات قرآنية بشهر رمضان، تقرأ القرآن وترتل به وتختم القرآن أو خلاص، والنظم والمحاكم والكذا، تشتغل بالنظم الوضعية التي وضعها السفهاء المفسدون في الأرض. هذه النظم كلها جائرة وكلها إفساد، كل دستور موضوع من غير الله عز وجل ومستمد من غير نظم السماء فهو إفساد، فهو إضلال، فهو جور، وهو ظلم. يجي الإمام يقتلع كل هذا الظلم، يحكم نظم القرآن. يعني لما تروح لك الدائرة تلقى الموظف، أنت تعرف حقيقة الموظف شنو؟ اليوم الناس لما يقعد على كرسي خلاص الناس عنده عبيد، إيه عبيد يجون يركعون قدام ما له خلق الأخ، لأن موظف، لأن مسؤول، لأن مدير، لأن كذا، لأن وزير، لأن كذا. لا يا عمي، الموظف خلنا نحكي بصراحة، الموظف خادم عد الشعب مستعبد. ليش؟ إيه نعم، أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه يقول لهم هذا بيت المال، هذا أمانة، هذا الناس جمعوا بكدهم بعرقهم، عرق جبينهم، أتعابهم، طلعوا هاي الخيرات استنزفوها، مانين عليهم أنت على أساس تنطيهم رأس الشهر فد مبلغ كذا؟ لا، خيراتهم، وهاي الخيرات جمعوها إلهم. زين، إذا فد واحد من عندهم يمرض حقه في بيت المال، إذا فد واحد يعرى حقه في بيت المال، اليتيم حقه في بيت المال، الأرمل حقه في بيت المال، تروح للإمام والإمام يغني، يغني الإمام. لازم اليوم متمنن الأخ على المتقاعدين العجز الكبار، البرلمان ياخذ له شهرين ثلاثة يريد يضيف 20,000 دينار، 20,000 دينار بشهر رمضان شي يسوي به؟ يجيب له بيهن رقية، هناك رقية يجيب له بيهن 20,000 دينار. انت مال ابوك، انت هاي الخيرات انت غارسها بالارض، والله خايفين من بعد كذا سنة هاي الخيرات تستنزف. انت خالق هاي الدنيا، لكن الناس الله ما يخلق لمخلوق الا يخلق ويا رزقه. عجيب غريب، يعني احنا شلون هاي عندنا قضية الرزق يصورون الجماعة لما صاروا مسؤولين، هسه جماعة يصورون هسه احنا نحكي على حكومتنا بالعراق مثلا، لا، هي القضية عامة، مو بس احنا ضيمنا زايد شوية، احنا عاطين عليها شوية اكثر ملح. يعني على كل حال، فالقضية وما فيها انه يصورون انه هم صاروا مشرفين على الارض، على الخيرات، يحسبون حسابهم من بعد 100 سنة اولادنا احفادنا نخلي لهم حسوة ما النفط حتى لا اجوا يشربوها من ورانا. شايف من النفط احنا الان، هسه احنا ابائهم احنا شو محصلين من النفط؟ شايفين من الخيرات وين رايح؟ رايح منا ومنا، خالته بتخالته وكذا، هاي الناس كلها محتاجة. ترى تعال شوف الجد عزاب اكو ما يقدر يتزوج، ايش قد اكو زقرتية، ايش قد اكو عوانس، ايش قد اكو بطالة ما يقدرون يعملون، والدولة ما تهتم بيهم، تسميهم متجاوزين في العراق، سموا متجاوز، ما عنده يبني بيت. هذا شلون متجاوز؟ هذا حقه يطلع من عيونك وانت اذل من النعامة قدامه. انت تاخذ راتب 30 مليون، ليش؟ والمتقاعد 20 مليون تقول ما يصير، ليش؟ مو هذا تعب؟ هذا الخيرات مال البلد، بيت المال والخزينه اللي عندك كلها بتعب دوله، مو بتعبك انت بطران، انت قاعد مرتاح. القضيه وما فيها انه الجماعه يصورون انه لما قعدوا على الكراسي، لا، هذا بيت المال اللي الموظفين يتقاضون من عند راتب، هذا حق الشعب. هذول لما اجوا صاروا مسؤولين، الشعب يعني استعملهم، خلاهم، قالهم انتوا على اساس امناء، انتوا اخواننا واولادنا، صيروا موظفين او احنا ننطيكم اجرة. الموظف مستأجر، لازم هاي الثقافة تشاع بين المجتمع، الموظف مستأجر من الشعب، اجير عند الشعب. يعني لما يجي المواطن المراجع يوقف على رأس المسؤول، المسؤول امام الله عنده مسؤولية شرعية ان يقوم بخدمته، مو يترفع عليه، مو يتكبر عليه، شايل خشمه، والله انا مسؤول. انت مسؤول يعني مسائل، لان احنا مستأجرينك، جاي نعطيك راتب شهري مستأجر، مثل الخادم اللي يشتغل بنا. زين، انت احترم الناس والناس محترمتك وتحترمك، وبعض الأحيان جزاهم الله خير يجون يلقلقون وينافقون ويكتبون تقارير، جزاهم الله خير، والله مو أنت ما تستاهل هذا الشيء أخي. أنت لازم يعني كل ما يجي مواطن تحترمه حتى يحترمك، احترام متبادل. أما أنت لا، فراسك ونايم والناس كاظة، كل دائرة تروح لها الآن شوف الطوابير واقفة الناس عليه من تريد جواز كان ب$300 هسه ب$700 ما ينطونك اياه. $700 الناس اللي تطلع ميتة من الضيم محبوسة صدام حابس العالم. عدنا بالعراق تروح الآن زين خوف روح الدائرة الجوازات الآن تلعب نفسك تلعب نفسك يعني مثلا يعني وكل الدوائر نفس الشيء زين. إذا تروح دولة كريمة أكو لو كانت الدولة كريمة المواطن ببيته يجي حقه. وليش الغرب الآن كل الحقوق تجي لبيوته وكل حقوقهم محفوظة؟ ليش هم عندهم دين أحسن من ديننا؟ عندهم نظام أحسن من نظامنا؟ عندهم مبادئ وقيم؟ إذا عندهم شيء خير استفادوا من عندنا من إسلامنا من ديننا ومبادئنا. هاي المبادئ اللي عندنا معطلة يجي الإمام يحييها يحيي السنن والآداب والأحكام وسنة النبي وأحكام القرآن يحكم القرآن الكريم كما أنزل صلوات الله وسلامه عليه. إذا حكم الإسلام وأصبح الإسلام عزيزا إذا عز الإسلام راح يعز أهله بالعمل به. وإلا المسلم شلون يكون عزيز؟ يكون عزيزا بإيمانه يعني بمبادئه اللي يحملها واللي يعمل بها ويتعبد بها. إنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هسه قلت لك أنا هذا الحديث يعني طويل عريض يا أخي وشائك ولازم احنا نتحدث به بإسهاب وتفصيل حتى فعلا نتشوق ونرغب في تحقيق تلك الدولة اللي نحلم بها. احنا معايشين مرار احنا سجن الدنيا ويلات علينا. احنا الان كثير من المبادئ اللي نعيشها اللي ممكن اذا حكيت بها على المنبر الان يجوز بعض الناس حتى الانسان الامي هم يصدر فتوى يقول هذا كافر مبتدئ. الآن وضع المدارس اللي موجود هذا الوضع الآن والاختلاط وبنات وليدات والمعلمة المسلمة المحجبة تقوم إذا بنيات قاعدات اثنين تجيب ولد تقول له البنيات تعزل على صفحة تجيب ولد تقعده يم البنت. أنا نقل لي واحد دولنا هاي يقول رحت للمعلمة قلت له ليش هاي بنتي ليش تقعدين؟ قالت مو خلت تتعلم. مش تتعلم مش تتعلم. احنا اذا اردنا الروايات تقول يعني حال المرأة يكون ندرسها بالدولة الكريمة كل شيء لازم ندرس. المرأة ببيتها تفتي وببيتها المرأة تستطيع ان تكون قاضية. ما تطلع لا تروح الى كتاب ولا كذا ولا بالطرقات ولا رايحة بعثة دبلوماسية او علمية او ما اعرف ايش ولا كاظة الاقسام الداخلية والبنات تعال شوف العيص ويصو تعال شوف الليل كل صراخه هاي اللي عندك او تقدر تشوفه انت. هذا واقع نعم واقع فاسد يا عمي واقع منحط. الناس تزعل لكن فلتزعل. واذا زعلت الناس الله فوق رؤوسنا هذا مفروض نخشى من الله عز وجل. إن خاف الله عمي نكفر بهذا الواقع الفاسد كيف بكم. هاي من عدها وأختم وهذا ختام كلامنا الليلة باعتبار الليلة الآتية ليلة ولادة الإمام الحسن المجتبى. حديثنا يكون على الإمام وإلا حق الإمام أعظم مفروض نتحدث أكثر من الليلة. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا أو عفوا كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم ففسق شبابكم وفجرت نساؤكم فيولى عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب له. قال له يا رسول الله أو يكون ذلك؟ تعال شوف المرحلة الأسوأ. قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. عجيب تأمرون بالمنكر تنهون عن المعروف معقولة؟ هنا المرحلة الأسوأ اللي إحنا جاي نعيشها. شلون أخاف أحكي ما أقدر أقول مبادئنا نعيشها ويا أنا. كل واحد من عندنا الآن يعيش هذا الواقع وإذا تحكي كفرك يقول لك أنت جاي تسبني تحكي علي هيك منك ومن أبوك. أنا ما مستعد أشتم ما مستعد أروح هي ليلة واحدة ونسألكم الدعاء. نسترعى لأنفسنا. قال لهم النبي كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ يعني شلون؟ يعني الشرعون المنكر والسوون منهج ودستور وتعملون به، واللي يحكي يقول لكم هذا منكر تقول له هيك هيك منك ومن أبوك، أنت المنكر. أو هذا واقعنا، كل واقعنا منكر، بيوتنا منكر، تلفزيوناتنا منكر، مدارسنا منكر، نساءنا منكر، احنا منكر، واقع المسلمين كله منكر اليوم. حق ماكو، او نهي عن منكر هم ماكو، امر بمعروف هم ماكو. ليش اهل البيت ضحوا؟ ليش؟ فدولة كريمة تتأسس لازم يقودها معصوم، وإلا انت تعال شوف مثلا المختار اللي عندنا احنا ليلة 14 من شهر رمضان الكريم، شهادة المختار. المختار طبعا ثار المختار، ولكن هل تستطيع أن تقول بأن المختار كانت ثورته ممضاة من قبل إمام المعصوم؟ تقدر تقول؟ مع أنه المختار طبعا أحسن، المختار مأجور، المختار أدخل السرور على قلوب الهاشميين، لأنه من بعد سيد الشهداء صارت قضية عجيبة غريبة عند بني هاشم. يعني الأحزان تواصلت والمجالس تواصلت، البيوت ما قطعت العزاء، السواد ما خلع، ما اكتحلت هاشمين.